بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 على 1.
شيخي، في رجل له 3 أولاد، رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في في مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب من 3 مخه تجاري أكثر من علمي، وبرضه كذلك عنده شيء بالعلم، طبعا بالعلم الدنيوي. فأشار والده أنك إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب، إذا علمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب، فهذا المحل إلك وهم إلهم شهاداتهم. أما إذا اختلف عن هيك فما إلك شيء إلا غير زيك زيهم. فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى إنهم يتعلموا. وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات، أبوه تنازل بالمحل إله لهذا الشاب لوحده، على أساس إنه بيعلم أولاده وبصرف عليهم. اتوفى والده طبعا بعد ما كتب بخمس سنوات. تخرجوا الأولاد من سنوات بسيطة، أخذوا شهاداتهم من الطب وانتهوا. صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل. طبعا في منهم بنات، في منهم أولاد وكذا. بيطلع لهم شيء يا شيخنا إنه يأخذوا من هذه الحصة، إذا إلهم حصة بكون فيها.
طبعا هني شركاء، كل مين بياخذ للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
ووصيته هو وصية باطلة لا تنفذ، لأنه لا وصية لوارث.
ما أوصى يا شيخ، عفوا إذا أنا أخطأت الكلام. وتنازل تنازل وباع،
بيع شراء
تنازل في المحل إله قبل ما يموت بخمس سنوات.
سجل باسمه،
سجل باسم الولد.
أنت تقول باع ولا سجل؟
لا، سجل
باسم الولد. فإذا ما باع.
نعم.
يا ترى طبعا هلا بيع ما في، ما هيك؟
لا،
انت مستقر على هذا الراي.
بياخذ مقابل
انه بيع ما في.
المقابل شيخ اللي هو تعب الولد.
انا مثلا الان بيع ما في.
لا.
انا قلت لا وصيه لوارث.
نعم.
هب انه هذا الرجل كتب وصيه انه هذا المحل لابني فلان، هذه وصيه لا تنفذ.
لا تنفذ. نعم.
انه هذا المحل إرث لجميع الورثة. الصورة الآن، هو ما كتب وصية.
هو ما كتب وصية
إنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، وإنما رأسا طوّى كما تقول أنت هذا المحل.
نعم.
لفلان.
نعم.
ما في فرق بين الأمرين. وبعدين لا يشرع كما قد يترشح من كلامك، لا يشفع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين، كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته. لا يشفع له. لا يبرر له ذلك. واضح كلامي؟
نعم، واضح.
ممكن في صورة واحدة فقط، أنه يكون هذا الولد بجهد الخاص اكتسب مالا وصار غنيا، وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه. هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه، قال له أبوه إذا أنت بتنفق على أولادي دون وبتعلمهم تربيهم إلك هالدكان هذه. هذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق.
نعم
من جيبته الخاص.
اي نعم
واضح؟
واضح شيخ. بس واضح. الان في شغلة انه هو ذكر لي وذكرت الان مع اني من خلال كلامك بتصور ما لها فائدة، لانه المحل مسجل اسم ابوه لكن هو دافع تقريبا الثلث من رأس المال، لكن المحل اسم ابوه فلا بتقدم ولا بتأخر. هاي
دافع الثلث،
الثلث من رأس المال للمحل.
كيف يعني من رأس مال المحل؟
يعني على مثال رأس مال المحل،
أنا أقولها ذكر شيء حط شيء من جيبته.
نعم حط شيء في بداية المحل.
إيه هل يحطه من جيبته إله إنه يسترجع لا أكثر.
وكذلك زوجته هي مدرسة، فكان المحل ما يستطيع ينفق على هذول الأولاد، كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل لهم.
مش مهم أخي، مال الزوجة مثل ماله.
نعم.
هل أنفقوا مجموع ما أنفق؟
نعم.
سواء كان هذا المجموع مال زوجته أو ماله هو أو بعضه ماله وبعضه مال زوجته.
نعم.
هذا المال اللي أنفقه له حق أنه يأخذ.
أي نعم.
أما يأخذ أكثر من ذلك لا.
طيب يا شيخي، لو كلفت مثلا شهادة هذا الطالب درس الطب مثلا 20,000 دينار، بإمكان مثلا هو هذا أخذ 20 وهذا أخذ 20، بإمكانهم كذلك يقيم مثلا المحل على مثال بمبلغ معين ويخصم هذول العشرين. لو كان مثلا صرف على كل ولد ما يعادل 20,000 دينار حتى حصل على شهادة الطب، طبعا هم ولدين، بصح له مثلا هو من هذا المحل انه ما يعني ياخذ ما عدل ما صرف على الولدين على كل ولد منهم، يعني حتى يكون الثلاث زي بعضهم متساويين.
يعني متساويين في الاصل. وعليكم السلام.
وعليكم
السلام. هني متساويين في الاصل.
نعم. كيف الشيخ متساويين في الاصل؟ طب هو صرف عليهم، هو اللي جاب لهم شهاداتهم.
انت عم تقول ياخذ مثل ما هني اخذوا.
اي نعم، مثلا هو الان مفروض طبعا كثير من الناس يكون عاملين حسابات، يعني يكون مثلا عاملين حسابات، مثلا هو عامل من هالحسابات هاي بقدر مثلا صرف على كل ولد نفترض مثلا 20,000 دينار، هذا 20 وهذا 20. طيب هو بصح له مثلا لما الان لازم يكون محل للجميع كما فهمت منك انا الان، لان هي تعتبر وصيه كتبها اجن ام بعد وفاته، هي وصيه، لكن طبعا هو دمر نفسه ما راحش درس زيه زيهم واعتمد عليه أبوه وصرف على إخوانه، بهذا الحال بيستطيع أنه هو يأخذ زي ما أخذه دلوقتي حتى يكون متساويين
بعدين يقسمه،
بعدين بقسم المحل. مثلا المحل بيجيب 50,000 يأخذ منه مثلا هو 20 وبتم 30 بقسمه على الثلاث.
أنا شو قلت لك هذه الساعة؟ يا ترى هل في كلامك شيء جديد؟ قلت لك اللي أنفقه من ماله الخاص هذا اللي بيطلع له، أكثر ما بيطلع له.
نعم.
لكن هو شريك معهم في أن يرث كما يرثون
جهد ما إلى
أنا شيخ. أنا الآن فهمت عليه قسم، أما القسم الثاني ما فهمت. ما هو الآن المال مختلط بين ماله ومال أبوه، إحنا الآن نشم إن الآن في مال أبوه، فهمنا أستاذ في ماله هو إنه يأخذ ماله وأصرفه، لكن مال أبوه اللي أصرفه على إخوانه
مال أبوه بيمشي حكمه حكم الآخرين،
يعني
يرث معهم كما يرثون،
يعني اللي صرفوا عليهم بده يحاسبهم فيه.
وانا عمل لك
خلص
هل اللي انفقوا.
نعم.
بيسترجعوا ما بياخذ زياده.
نعم
عرفت كيف؟
اي نعم.
لكن هو مثله مثله من حيث انه يرث.
اي نعم
كما يرث
حتى لو اخذوا من اول. انا بقصده بده ياخذ زيه زيهم.
بده ياخذ زي زيهم طبعا، لكن انا كل يعني تنبيهي انه ما يستغل كونه انفق عليهم ياخذ اكثر مما انفق.
اي نعم.
جزاك الله خير. والله قضيه التنازل يا شيخ، يعني هل يحق لواحد انه يتنازل في حياته مثلا لزوجته او لابنه؟ مثلا عنده واحد عنده مزرعتين
ما بيجوز. لا
طب بقول لك انا والله زوجتي هذه تعبت معي في الحياه وانا حبيت اهديها مزرعه من عندي ومزرعة لأولادي، هاي مزرعة عنده مزرعتين أطفال، سجل واحدة على اسم زوجته لزوجته.
هون عندك صورتين، صورة تتعلق بالزوجة، صورة تتعلق بولد من الأولاد.
نعم.
ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الجواب انه ما بيجوز يخصه دون الاخرين. ما يتعلق بالزوجه له ان يهبها ما يشاء، يمنحها ما يشاء بقصد ان لا يقصد الاضرار بالورثه. واضح؟ يعني انا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي ولا آخره، وأخلاق حسني معي ولا آخره، فأنا بدي أكرمها أعطيها 1,000,000 دينار مثلا، أنا رجل غني بعطيها 1,000,000 دينار، ما حدا له اعتراض علي، لأنه أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي. وين بتجي الآن مخالفة؟ بعطيها 1,000,000 وبحرم الورثة. عارف كيف؟ أنا ضربت الرقم العالي مشان تجسيد الموضوع. شايف كيف؟ وعليكم السلام. أولادي ما عندهم منزل يتآوى كل واحد منهم، والزوجة متآوية مع زوجها في منزلها، بيجي بيكتب لها إيش؟ دار، وبيحرم الآخرين. عارف كيف؟ لكن إذا كان الله موسع عليه ومن سعته بيجي بيعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو عطية، هذا يجوز. لكن يميز ولد على آخر ما يجوز، لأنه قال عليه السلام: اعدلوا بين أولادكم. اعدلوا. وجاء رجل في عهد الرسول عليه السلام اسمه بشير الأنصاري، إله ولد الظاهر كيس اسمه نعمان، أمه بتحبه كثير. بيقول هذا بشير: ما زالت به أمه حتى حملته أن يخص النعمان ابن بشير بغلام عبد، يعني تعرف يومئذ كانوا العبيد بكثرة. فهو وافق معها وهب الابن هذا النعمان، وهب غلاما. هي من دهائها قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله. عليكم السلام. حتى تشهد رسول الله. صحناك الله. أخذ بإيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام، قال له: يا رسول الله، ابني هذا وهبته غلاما. قال: ألك أولاد؟ قال: نعم. قال: أوهبت كل واحد منهم غلاما؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر، فأنتوا أعدلوا معهم في العطاء. وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد. ليش؟ لأنه في تخصيص ولد دون الآخرين. وهذا في الواقع في منتهى الحكمة، لأنه هذا التخصيص بيوجد العداء والبغضاء بين الأخوة. وفي كثير ناس بيظنوا أنه إذا كان ولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء، يقول لك: أنا هذا بدي خصه. هو لو جاز التخصيص أنا بشوف العكس تماما. نحن هذول الأشقياء بدنا نسعدهم، مو بدنا نزيدهم شقاوة على شقاوة ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأنه هن غير شيء، صدورهم عم تغلي لأنه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى أشقياء وهذا سعيد وتقي ومش همه شيء من الدنيا هذه. فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بيخص هذا الولد الصالح دون آخرين، معناه مثل اللي بيشعل الفتيلة بهالبنزين.
قد يكون هذا لزوجة أخرى ولها أولاد، وفي الورثة من الزوجة الأخرى لأولادها في يعني يختلف، فصار برضو اختلاف الورثة بين أولاد الزوجتين.
أي نعم. كمان يجب العزل بين الزوجات.
شيخ في الحديث في انه كما تحبون ان يعني يغيركم نفس الحديث ولا مقطع
من النبي؟ يمكن هو هذا الحديث ذكرته لكن اللفظ مختلف ما اذكر الان.
اما المفهوم يعني انه اشار الرسول عليه الصلاه والسلام الى العدل في المال حتى يكون العدل في
الحب نعم والود.
الشيخ رجل اخطا في رمي الجمار رمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ماذا يترتب عليه؟
متى تذكر؟
تذكر عند ثاني يوم عند رمي اليوم الثاني.
بعيد بعيد على الصح وعلى السنه.
والان هنا
خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان لانه ما في مجال استدراك الان.
شيخنا الواحد الان في 1000 دينار على الزوجه متاخر الله لازم يديها حقه؟
طبعا.
ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش لا يصلي ولا يعني لما كتب 1000 دينار كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده
شروط العقد كيف يعني تكون في العقد بعد ما تاخذ
عارف مرة. الشيخ الامور هي عارف
يعني لو كان يعلم هيك ما كتب ولا غيره يعني بس الواحد كان في الزمن كان
تايه ليش ما بيكتب ولا ليره؟
هيك لانه يعلم انه هذا بده يدفع ليره بده يدفع حطهم.
طيب يا ترى لو كان صالح ما بيعرف أو كتب معجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل؟
لا إن إجت عملت 1000 دينار غير مباشرة يعني
جاوبني عن سؤالي الآن العرف اللي ماشي بيصغروا المعجل وبيضخموا المؤجل صح؟
نعم.
طيب أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي يأخذينه نظام ما له أصل في الإسلام لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100 الطرف الثاني هذي هو ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتم بالمية ولا بيزيد؟ طيب فإذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم هذا كمان ما كنت أعرف أنه بيزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني تعرف أنه بيزيد ولا لا؟ فإذا بدك تزيد فهي مقابل هي.
أستاذي في نفس الحكاية اتفقوا بين العروس وأبو العريس على مهر مقدار 1000 دينار وعند عقد الكتاب فجاء أبو العروس فقال مهري دينار ومؤخري 1000 دينار وكان قابضا 1000 دينار يعني غير صفة العقد عند القاضي.
أيوه طيب.
أمام الناس
يعني. بنتي
بدينار لكن ما
يخف
الحقيقة
أنه
1000 دينار.
طيب. بترتب وراء هذا شيء بمعنى اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا؟ يعني؟
بس شكليا أنه إيه؟ هل هي يدفع الزوج أن يدفع له 1000 دينار في الأخير حسب ما هو مسجل؟
هي عمال لك بترتب شيء بتقول أنت لا. بترتب هنا يعني ما ليس بحق
يعني لو طالب ابو زوجي بيقول بدي 1000 دينار عند المحكمه حقيقه كان ياخذ 1000 دينار
هذا ظلم للزوج ولا لا؟
نعم طبعا ظلم للزوج
بيقول هذا اعمل لك هذا ما بيجوز.
طب كذلك مثلا عمل لي 1000 دينار عمل لي شكريات صارت يعني اخذت مهرها وبالتالي ال 1000
دينار سبق الجواب عنه يا اخي.
عدم المبيت مزدلفه ما يترتب على الحاج.
وين صلى الصبح؟
صلى في منى.
ايه ما له حج
اللي فعلا كانوا افتوا ذات الاوقات لحجاج الاذن من عدم نبيت مزدلفه
اعوذ بالله
واطلعهم في ليله عرفه على عرفه
اعوذ بالله
يوم التروية ذهبوا الى عرفه السنه هذه
بينما سالوا الشيخ شيوخ السعوديه هناك افتى لهم انه عليهم هدي
نعم
وحتى هذا الشخص يعني راح كلهم طب ما هذا اجانا امر من الحكومه السعوديه تبعتكم واحنا شو ذنبنا؟
وتعرف يعني هذا راح
يعني ليس حاجة واحدة يقول 2000 3000 من بعث الأردنية.
شو 2000 كثير ناس
على 2000 بس كل
هذا مثال لما كنا نبحث آنفا تصفي وتربية. الرسول عليه السلام جاءه رجل وهو في جمع في المزدلفة قال له يا رسول الله ما اقتربت جبلا ولا واديا إلا قطعته حتى جئت إلى جمع. قال له هل وقفت في عرفة؟ قال نعم. قال عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع يعني صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفته وتم حجه. فقرن صلاة الفجر في المزدلفة بالوقوف في عرفة وأنه اللي بيجمع بين الركنين فقد تم حجه وقضى تفته. اليوم الناس ما بيلتفتوا للسنة والأحاديث هات إيدك وامشي هيك الشيخ قال لك يا حبيبي الشيخ قال هذا بناء على ماذا؟ الشيخ لا يدري بناء على ماذا حتى يدري السائل يعني الشيخ قال انتهى الأمر. فأصبحت السنة في جانب والشعب في جانب آخر.
طيب الشيخ الحديث المعروف الحج عرفة ما القول فيه؟
القول فيه كما قال أهل العلم هل أنت تفهم من الحديث بأنه إذا ما طاف طواف الإفاضة حج؟ ستقول لا لا معنى هذا كلام عربي عن أسلوب العربي. الحج عرفة مبالغة في بيان أهمية الوقوف في عرفة. هذا مثل مثلا لا فتى إلا علي. ما في فتيان غير علي؟ في فتيان كثر لكن مثله ما في. هنا ينفي الجنس لإثبات خصوصية هذا المستثنى من الجنس. فحين يقول عليه السلام الحج عرفة يعني كأنه بيقول الحج كله بكل أركانه مجموع في الوقوف عرفة. لكن هذا لا ينفي ركنية أشياء أخرى منها ما أشرت إليه آنفا أنه لابد من طواف الإفاضة. فلو وقف على عرفة وصلى الفجر في مزدلفة ودار ظهره ومشي لبلده ما صح حجه، لازم يطوف طواف الإفاضة ليس طواف الوداع. طواف الوداع واجب أما طواف الإفاضة ركن. فإذا الحج عرفة يعني مبالغة في تقييم كما يقولون اليوم والصحيح في تقييم قيمة الحج بسبب الوقوف في عرفة.
أنا شيخنا من البيت في المزدلفة عليه عائلة الحج
في فرق بين البيات وبين الصلاة.
الصلاة
أي نعم هل ما صلى كما سمعت في الحديث ما له حج ما أتم حجه ولا قضى تفثه.
ما صليت
لا الحمد لله حبتنا لكن معانا ناس ما رضي يقش ما رضي راحوا
10,000 حج أردي كلهم نفس السنة أمر هذا شديد ونحن نزلنا متوسط لحالنا مشينا مشكلة. تحية المصلي الداخل إلى بيت الحرام تحية المسجد إلى بيت الحرام ما حكينا.
المسجد الحرام كسائر المساجد تحيته ركعتان لكن هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لغير القادم. أما الذي يقدم مكة بعمرة فهذا لازم يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام. صلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف وتحلل. هذا كل ما دخل المسجد مو واجب عليه يطوف، واجب عليه يصلي ركعتين. عرفت كيف؟
في أي مسجد؟
فلا فرق بين مسجد الحرام من هذه الحيفية وبين المساجد الأخرى.
أنا كنت في مقدار الركعة الصلاة هناك 100,000، هل في فقط في البيت الحرام أم في سائر مكة؟
فقط في المسجد.
اللي بصلي برا المسجد من الزحمة الداخل،
إذا امتلأ المسجد في الداخل هل بيصلي برا يلحق في المسجد
حتى مهما
كأي مسجد. أما واحد خاصة يصلي في مسجد آخر له 100,000 صلاة، لا إلا في المسجد الحرام.
بعض العلماء يقول في التحلل الأول يجب أن يرمي الجمرة الكبرى ثم أن يقصر أو يحلق.
لا مو شرط، بس يرمي فقط. وهذه مسألة نحن معجينا في رسالة مناسك الحج والعمرة، هذا قول مشهور عند بعض العلماء لكن ما عليه دليل. الدليل رسول صراحة في ناس يقولوا هيك هو حرم، لكن فضيلة الصلاة
كفضيلة الصلاة يعني
لا فضيلة الصلاة صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، ما قال إلا في مكة.
وحدود هذا المسجد عفوا تقدر بحدود المصلين أنفسهم.
كيف؟
حدود هذا المسجد الحرام.
إيه.
إلى متى إلى أين تبلغ؟ بحدود المصلين.
ما هون في صورتين، الصورة العادية هاري بيصلي داخل الحرام كتب له 100,000، لكن امتلأ المسجد الحرام
وخرجوا
فهم ملحقين بالمسجد الحرام. بس هذه صورة إيش خاصة، لذلك قلت أنا أن واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي أنه الصلاة هناك في 100,000 صلاة لأنه في مكة، لا.
طيب شيخي في صورة أن في عندك ناس على العماير بالكورة يصلوا مع الحرم،
ما بيجوز.
ما بيجوز
هدول يتحركين وسط الصفوف. أولا
وموضع سجود لا يستطيع الإنسان أن يسجد من كثر الزحام اللي صار، حتى بعض الرجال سجدوا على ظهور النساء.
أي نعم.
طيب شو الحكم يكون الشرع في هذا؟
الحكم اتقي الله ما استطاع. شو الحكم؟
في يا شيخ كنت في أنا في عرفة في الحجاج، وكنت أعمل يعني من ضمن العاملين في دليل الحجاج. بعد ما بتنا طبعا في مزدلفة ومينا يعني، فاحنا بتنا ليلة عرفة في عرفة لأجل انه احنا من العاملين اصلا، وكنت طبعا ناوي الحج. هل برضو لازم اطلع وبات اصلي في مزدلفة واعود لعرفة وانا من العاملين يعني؟
ليش بدك تعود لعرفة؟
انا في عرفة من العاملين في عرفة.
شو بتقصد العاملين في عرفة؟
يعني كنت وقتها كنا نعمل في دليل الحجاج لعرفة. قبل عرفة كنا نوضح في 10 أيام.
معليش، لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات، شو إلك أنت بقى رجوع بعد ما بتصلي الصبح في المزدلفة؟ شو إلك رجع في العرفات؟ ما بقى في حدا هناك.
قبل الدخول أقصد أنا، مش لازم أبيت في مزدلفة؟
لا
في
مينة. بس هو قال بده يصلي في المزدلفة.
أنا لأن
هو أخطأ في التعبير.
طيب
أنا بظبط له. أنا قصده قبل عرفة أن ينام في ليلة منى.
هاي فهمت يا أخي، وقال هاي. لكن قال أخيرا أنه صلى الصبح في المزدلفة.
أخطأ.
ها؟
لا أنا أخطأت لأنه
إذا من نحن مثل ما بيقولوا عنا بالشام ولاد الساعة، عيد سؤالك.
أنا أقول قبل الدخول يعني يجب قبل الدخول في عرفة.
طيب.
المبيت في المزدلفة؟
لا مو في المزدلفة، أي رجل الخطأ. في منى.
في منى.
اليوم الثامن أخي.
نعم تروية.
هل هو يوم التروية بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى آخره؟
نعم.
بينطلقوا إلى منى.
نعم.
مشان ليلة عرفة يباتوا في منى. أكثر الحجيج بيأخذوهم من الذين اللي بسمونهم طوفين رأسا من المسجد الحرام إلى عرفة، فبيحرموهم من البيات في منى مش في المزدلفة. هذا طبعا في نقص في ترك واجب، فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم، اللي بيفعله عن جهل أو مغلوب على أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه، هذا ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا.
لكن عليه هذه
لا هن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء، في فرض الدماء. ما في دماء إلا في ثلاث أربع مواطن فقط في الإسلام. نعم
دم جبر بيعملوه
أي فدر. نعم فإذا أنت بتحكي أنه فاتك البيات في منى ليلة عرفة لأنك رحت للعمل هناك. أي نعم هاي دم التمتع ودم حلق الرأس، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبعدين في دم ثالث صيد أي نعم
دم البطن
يعني كنا نعديكم من الصيد
كيف
هو اللي الصيد الصاد يعني خطأ
أي نعم أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في بعض الناس يقول بروح يقول أنا أخوي في جدة بزور أخوه بروح بسافر بدون ما يحرم بالطائرة أو بدخول
منين منين بيسافر؟
بيسافر من الأردن سافر من الأردن أو سافر من الرياض وكذا.
ما دام خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرما. أما إنسان خرج من هنا فكره خالي عن عمرة أو عن حج بده يزور أخوه في جدة ما بيحرم بطبيعة الحال، وهو في جدة بيزين له أخوه مثلا بيسهل له طريق العمرة والحج فبينوي من هناك ماشي. أما هو خرج من بلده قاصد الحج والعمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا هو محرم.
هو يقول هذا السيرة السؤال يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي آخر
يزور يشبع. المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرما.
لبيت بعد ثلاثة أيام تشريخ في منى يعني لو ظل طول النهار قاعد في السكن في مكة عند المغرب راح
لبيت منى جائز؟ جائز لكن في نقص لأنه العملية الحج مو نزهة لازم يتحمل الحر والهواء والعثار والعتار صورة شكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الأول من الليل كمان بيقضي هناك في صحيح. منزل له مهيأ مبرد ومكيف وبعدين حيلة يعني بيروح ببات هاي أنا بت ما هيك الرسول فعل. المهم إنه نحن بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولن نستطيع، وإنما كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما أن نعرف الرسول فعل هيك ونحن منحيد عنه لا، نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله. التقصير مكفينا يعني ما هو باستطاعتنا نجي نحن نقصر باستطاعتنا. لا
كان يا شيخ بعض الشباب
يجمع اليوم الثالث في اليوم الثاني
شو يساوي؟
التعجل يجوز أن يجمع اليوم الثالث
بالربيع
مع اليوم الثاني؟
لا ما بيكفي إنه ربنا سمح لنا بيوم إلا كمان نحتاج
اليوم الثالث بده يتعجل وبل مروح يجمع اليوم الأخير اللي بدوش بات فيه.
ما أنا شو عم أحكي مو يجمع بين الرمي
يعني
يجمع يعني يرمي يعني يومين في يوم أنا شو عم أقول لك ما بيكفي إنه الله خفف عنا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما بكفي أنه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل آماله لحتى نحن نلف وندور كمان أنه نوفر الرمي في اليوم الثالث نضمه لليوم الثاني
وقت الرمي. يا شيخ
أنا شيخ عندما سألت
ممكن يكون قبل الزوال يعني أساسا الزحمة وإشي اللي ممكن
نرمي
قبل يعني
يباح انه قبل لا هو قبل الوقت لا يشرع لكن يجوز انك ترمي في الليل اذا كنت تخشى الزحام ترمي في الليل باعتبار انه حدد اول الوقت ولم يحدد آخر الوقت، فأنت لا تتعدى على المحدد وقته، وإنما استفد من اللي ما حدد نهايته. هنا
كنت الشيخ أبو سألتك أنا في بعض الأسئلة الآن طرحها أخونا وجاوبته علي لما سألتك على الهاتف من مكة، من هذا السؤال طبعا الأخير تبع الرجم في اليوم الثالث اللي بدأ يتعجل يعني وتحية المسجد. كنا حكينا لكم
بارك الله فيك
شيخنا بالنسبة لطواف الإفاضة إله وقت محدد يعني ما يزيد عنه، أنه وقت يكون
شو بتقصد ما يزيد عنه يعني؟
يعني
بعد ما بعد الثلاث يعني يقول أسبوع أسبوعين بعدين يطوف طواف إفاضة،
يعني يطوفه في الليل غلطة
لا ما أظن قضية يعني. ليل ونهار
وقت الشيخ
مثل ما الأخ هنا
أيوه بالضبط زي ما تفضلت
يعني أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين يعني
لا يا شيخ لا نكتب. يعني بنفس النهار اللي احنا طبعا بعد ما نفرنا
أول يوم العيد
أي نعم ذهبنا لطواف الإفاضة إله وقت معين
يعني مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر
الطواف الشيخ
طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل
أي
العصر
هيك تقصد اي نعم قبل ما يدخل نص الليل
نعم هل اللي ما بيهمه يبقى في احرامه مهما تاخر جازة، لكن هل بده يفك احرامه بده ما يدخل عليه المساء الا وقت انتهى من الطواف
وهلا بده يفك احرامه
مو فك احرامه لما رمى الجمره
اي نعم نعم
ايه فهذه بده يتمتع بهذا التحلل اللي بيسموه الفقهاء بالتحلل الاصغر هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الاول يوم النحر وما يدخل عليه المساء الا وقد انتهى الطواف فاذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لاحرامه بده يعود ينزع هدومه ويلبس ايش احرامه وانت بعد يوم يومين ثلاثه مش مهم لا ما دام رجل احرامه بده يرتاح من الاحرام بعجل بالطواف طواف ان شاء الله
اي نعم جزاك الله خير سؤال يا شيخي
نمشي يا ابو عبد الله
يلا
ها
مصلي
في مجال ليس بنجس
ليس بنجس
ليس دم مسفوح
دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس
يوم يا شيخنا نحن لما رحنا على المسلخ فالثوب الاحرام تبعي تترشش شويه من الدم وانا بعرف يعني بهاي من الانعام ما في شيء الدم تبعها اي نعم فطبعا الشباب قال لازم نغسلهم هذول او كذا ونا جماعه نروح الان نطوف طواف الافاضه وما فيها شيء ان شاء الله وذهبنا وطفنا فبعد ما رجعنا بقول في منهم من قال انه نجس ومنهم من قال انه طبعا ما في عليه شيء
هذا اول حجه لك منيحه ابو احمد والله شلون
شيخنا ذهب المرأة
على زكاة
جهاد
ذهب المرأة لكان علي زكاة
ما بتتخذ عن التجارة عادي
يعني
بفعل مش علي
علي
يجب علي زكاة
كل سنة أم بالعمر مرة
نعم
كل سنة أم
بالعمر مرة ما هو
كل سنة عام كل عام تزكي
كل عام لحتى تبطل تحمله
ايوه
الله يسلمك ان
شاء
الله
والله
ابو سعد
جابت الاموال تجاره الاموال تجاره الاموال
شو يعني تجاره الاموال
ايوه هذا شباب هو
سوري
يعني عمل
بس ينزل
راح يعني اشراف يعني
نعم نعم شيخ
نعم اشراف ما بيجوز الا في عدود ضروره
بسلم عليك عبد الله يا شيخ
اهلين عبد الله
السلام عليكم
كيف حالك
الحمد لله
شلونك؟ مبسوط؟
قول له كيف حال شيخنا؟ ان شاء الله بخير.
الله
يبارك. شيخنا في ميسوطا
يا
رسول
الله. المعاملات يعني انا بعرف في الدكتور عيسى عبده يمكن سمعت في هذا اللي عمل اول بنك اسلامي في دبي.
هذا اللي مات المصري.
الله يرحمه نعم.
هذا يعني تكلم في مرة وأنا كنت سمعت يعني قال أنا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وأنا أعمل في فكرة البنك الإسلامي وعمل في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين مع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فعلا نجحت وتعاملت مع هذه البنوك وعلى أساس إسلامي مش على أساس يعني غير إسلامي بدأت يعني حسب كلامه اللي سمعته أنا منه شخصيا الجماعة هناك وجدوا أنه أخذ الصورة كلها ف يعني استغنوا عنه وجاء إلى السعودية طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني بعدين هم بعد هو كان عنده أراء كثير في وضع مثلا التبرعات اللي حصلت البنك وكيف تسير البنك هو بعد ما طلع من عندهم هم غيروا حاجات كثير لكن هو قال أنا وضعت الأسلوب السليم الصحيح للبنك الإسلامي في دبي وهم طبعا غيروا بعده وقال أنا جلست 13 شهر عام فما رأيك يعني
والله أنا ما عندي علم عن نوعية البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى ما عندي علم وبعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم أما شو قدمه وشو حوروا الآخرون مش هذا المهم أن الواقع اليوم في معاملات ربوية تمشي بحكم انه بنك اسلامي اشهد ان محمد رسول الله
شيخي في بخصوص حديث في صفة الصلاة عند التبرع مفهوم الحديث شيخنا انه يضع اليد كاملة هكذا
نعم
يعني اليد كلها تضع على الفخذ
مو بشرط المهم يضع كفه على ركبته
غير هيك الشيخ الحديث كان
بالنسبة للصلاة على سجادة على مصلية شو حكم الشرعي؟
صلاة
على السجادة على مصلية إذا كانت مخلوقة وعليها صور مثل صورة الكعبة أو مسجد النبوي
وضح لي شو قصدك
نفس هذه المصلية
يعني أنا
حطيت على الجهر
الحناهي
لا يعني نفس
تكون على الصورة أنت تسألني شربناها ما هي هذا سؤالك قلبناها لأنه هذه الصور تشغل البال ومن السنة أن الإنسان يصلي في ثوب ما يكون إيش في زخارف وفي ما يلهيه أما هو في صدده من الإقبال في صلاته والسلام عليكم
هل يجوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء إلى المسلمين والدعاء على الكفار؟
لو كان يقنوت في صلاة الخمس وبدأ له أن يقنوت في دعاء قنوت الوتر يمكن أن يتسامح به وبخاصة إذا كان قنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان لأنه في روايات ثابتة عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم في قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان
نعم
لكنهم ما كانوا ليعرضوا عن القنوت والدعاء على الكفار في الصلاة الخمس فخلاصة الجواب ترك القنوت في الصلاة الخمس والدعاء على الكفار ونقل هذا الدعاء إلى قنوت الوتر هذا قلب السنة
نعم.
واضح؟
نعم واضح شيخ بالنسبة للتسليمة الواحدة بالوتر هذا من السنة
تسليم الواحدة
أي نعم
يمينا
أي نعم
هذا ليس خاصا بالوتر
نعم
يشمل كل الصلوات.
يشمل كل الصلوات.
نعم.
طب الشيخنا لو هو مثلا عند قبل الركوع بدأ في القنوط، هذه هي السنة، لكن لو بعدها يا شيخنا
بجوز.
بجوز. الله يجزيك الخير.
الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله
بخير. طمنا عن صحتكم يا شيخنا.
الله يبارك فيك، كيف حالك؟
الحمد لله بخير والحمد لله.
عيالك؟
والله كلهم سلموا عليك وبخير الحمد لله.
إنك إن شاء الله أحسن.
الحمد لله بخير الآن، الحمد لله رب العالمين.
دائما الحمد لله.
الله يبارك فيكم. شيخي أخونا علي بده يحكي معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال أستاذنا؟
أهلا مرحبا.
إن شاء الله إنكم بخير يا شيخنا.
الحمد لله بخير.
والله اشتقنا إليكم، حبينا نسمع صوتكم يا شيخنا، نطمن عليكم.
أهلا مرحبا.
الله يبارك فيكم.
أهلا.
والله الحمد لله بخير من الله يا أستاذي.
كيف عندك؟
والله الحمد لله طيبون من فضل الله.
وحشم طيب؟
الحمد لله جيد والله.
الحمد لله.
الحمد لله. الله يبارك فيك يا أستاذي.
الدنيا والأخرى.
نسأل الله ذلك، جزاك الله خيرا. أستاذي في سؤال خطر في البال.
تفضل.
وهو متعلق بما يروى مرفوعا وموقوفا عن عقبة.
أيوة.
اللي هو في كل إشارة عشر حسنات.
أيوة.
وقفت له في معجم الطبراني الكبير على سند صحيح أو حسن موقوف.
أيوة.
من قوله، لكن رأيت أستاذي تبويب العلماء له مختلف الواقع. بعض أهل العلم يبوب له في رفع اليدين في الصلاة، وبعض أهل العلم وهو يعني ولم أرى إلا واحدا فقط وهو صاحب كنز العمال يبوب له في الإشارة في الأصبع.
أيوة.
فإيش رأيكم أستاذي؟
أنا كأني كنت أميل إلى هذا الثاني، ولكن ذكرني الآن بنصه.
نصه في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات، يكتب له في كل أسبوع حسنة.
أيوة.
هذه الأشياء اللي وقفت عليها مسندة، لكن علق ابن الحافظ ابن حجر في التلخيص، والإمام أحمد بن حنبل في مسائل عبد الله عنه علقوها تعليق بدون إسناد، من رفع يديه في الصلاة فله في كل إشارة عشر حسنات، لكن ما وقفت على سند للفظ من رفعه. هذا الذي عندي.
أما التي لا أسانيد.
نعم.
فهي بلفظ من أشارة.
في كل إشارة عشر حسنات.
نعم.
هاي اللي بأسانيد، أو يكتب له في كل إشارة عشر حسنات.
والله اللي يبدو لي.
نعم.
من لفظ كل.
نعم.
أن الأقرب رفع اليدين. لأنها تتكرر.
نعم.
لكن لا مانع من أن نجعل اللفظ أشمل لهذا، بحيث يدخل فيه الإشارة في التشهد أيضا.
نعم.
بجامع أنها إشارة.
نعم.
فيجمع حين ذاك بين القولين.
يا سلام.
ويزول الخلاف.
نعم.
هذا رأيي والله أعلم.
جزاك الله خير. والله يا أستاذي يعني هذا هو الرأي الذي كان في الذهن، لكن حبيت يعني أنه أدعمه من قولك يا شيخنا.
أهلا.
الله يجزيكم الخير.
الله
أستاذنا أخونا وفيق بده برضه كمان يسلم عليك.
يلا أهلا مرحبا.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته.
كيف حال شيخنا؟
أحمد الله وأشكره.
أسأل
أنت.
الله يبارك فيكم
وعيالك كلهم بخير.
جميعا بخير ويسلمون عليك.
الحمد لله، سلمكم الله.
شيخنا في عندي سؤالين معلش.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للحامل والمرضع، يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية، لحديث أنس الكعبي إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، ويقولون أن الآية ليست منسوخة
وهي
وعلى الذين يطيقونه فدية
ليست منسوخة.
أي نعم.
طيب فإذا كانت ليست منسوخة.
عفوا، بل يقولون إنها منسوخة.
هيك حيرتني.
عفوا شيخنا.
الآية منسوخة.
نعم.
ما الذي نسخها؟
قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم.
ليش الذين كانوا خيروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟
بل كانوا يرونه.
فإذا وين النسخ؟
كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي.
هذا هو.
نعم.
ما في نسخ، ما في تعارض بين هذا وذاك، وبخاصة إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرآن.
نعم.
ابن عباس.
نعم.
حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير.
نعم.
وأن ذلك ليس بمنسوخ.
نعم.
نخلص بالنتيجة الآتية.
نعم.
وهي أن دعوة النسخ لا دليل عليها.
نعم.
ثانيا عموم الآية يشمل هؤلاء. ثالثا وأخيرا هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن.
نعم. طيب هل يعني حجتهم في حديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، يقولون المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد؟
لا، هذه كما يقولون دلالة القرآن.
نعم.
ضعيفة.
ضعيفة.
نعم.
نعم نعم، جزاك الله خير.
وإياك.
سؤال آخر. يقول بعضهم أيضا بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة والعجوز والمريض الذي لا يرجى براؤه، يقولون لا قضاء عليه ولا فدية لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهذا لا يستطيع فسقط عنه الفرض كما هو الحال في الذي لا يملك نصاب الزكاة، فما هو قولكم بارك الله فيكم؟ ولا نرجع إلى نفس الآية؟
بلا شك هذا الرجوع أولا لابد منه، بعدين إذا سقط عنه الصيام لعجزه.
نعم.
هل ذلك يستلزم أن تسقط عنه الفدية وهو غير عاجز عنها؟
لا يستلزم،
ما في تلازم.
لا في تلازم.
أي نعم، لأنه قول تعالى وعلى الذين يطيقونه معناه يستطيعون صيامه مع المشقة.
نعم.
الشيخ العاجز الثاني ما نستطيع أن نقول يستحيل عليه الصيام، لكن يصعب عليه بلا شك الصيام.
نعم.
لما كانت الفدية هي بديل الصيام.
نعم.
فما في عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعته الصيام.
نعم.
أذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته مما ذهب إليه الصديق حسن خان في الروضة النجية.
نعم.
قديما.
نعم.
ولا أدري إذا كان استقر رأيه على ذلك. الذي يبدو لي والله أعلم أن الفدية عن المستطيع لها لا تسقط.
نعم.
لأنه يجب أن يعيش من كان مسلما في رمضان مع الجو، مع جو الصيام.
نعم.
إما فعلا وإما فكرا.
نعم.
وأعني بذلك فعلا أن يصوم.
نعم.
أما فكرا فأن يفدي عن صيامه بالكفارة فيكون عائشا مع الصائمين ولو كان مفطرا.
نعم.
هذا الذي يبدو لي والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا.
وإياك.
أخونا علي بسألك ما رأيك في هشام بن عمار؟
هشام بن عمار يؤخذ منه ويرد.
يؤخذ منه ويرد.
أي نعم.
جزاكم الله خيرا.
يعني أستاذي على حسب موافقته أو مخالفته.
أي نعم.
أما إطلاق القول بضعفه لتلقنه أو ما شابه ذلك هذا غير صحيح؟
لا، هو هذا الذي أعنيه أنه لا يحتج به لانفراده.
نعم نعم.
نعم.
جزاك الله خير شيخنا.
شيخنا بالنسبة لأكل ما لا الذي ليس من المطعومات. ألو،
ما تم الكلام. ما
عفوا، هذا الأخ أبريلة شوية الله يهدي. رجل أكل يعني شيء من غير المطعومات كالورقة مثلا. ما حكم صيامه؟
أيوة.
نعم.
أنا هذه القضية لا أتصورها.
نعم.
فإذا ما وقعت فلا بد أن يكون لمن أكل الورق يكون له هدف.
نعم.
ويكون يصنع كما تصنع الماعز حينما تأكل ورق.
نعم.
له هدف يعني.
نعم.
لا شك في ذلك، وأنه كما لو أكل أي شيء آخر.
كما لو أكل أي شيء آخر؟
نعم.
يعني كالمطعومات؟
أي.
نعم. طيب شيخنا، حبة الدواء نفس الحكم؟ حبة الدواء.
حبة الدواء؟
أي نعم، كالإسبرين مثلا اللي ألم الرأس.
تقصد يعني بلع.
بلعها.
نفس الحكم.
نفس الحكم.
أي نعم.
جزاكم الله خيرا.
إياك يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
صلاة القائمة. تراسو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله